بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، نواصل معالي السورة العظيمة سورة القصص، وسأجتهد بإذن الله أن ننهي هذه السورة مع انتهاء هذه الدروس، ولذلك اعذروني إن قصرت أو قصرت في بعض مواضعها، مع حرصي على أمر على موضع لا نقف بما يناسبه. نحن وقفنا عند قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الوقفة هنا أيها الأحبة، عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للهدى وللإيمان، انظروا هذه الدعوة ماذا يقولون، كيف ردوها. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. اسمعوا لهذا السبب وطبقوه على واقع كثير من بلاد المسلمين اليوم واستجابتهم لأعداء الله. وعندما يقال لهم لماذا تستجيبون لأعداء الله، يجيبونك بنفس الإجابة التي أجابت بها قريش رسول الله صلى الله عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قائل ذلك من قريش هو الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنعلم أن قولك حق، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا، يعني مكة، لاجتماعهم على خلافنا، ولا طاقة لنا بهم، وكان هذا من تعللاتهم. فأجاب الله عليهم. كم من الناس، كم من المسلمين الآن من يستجيبون لأعداء الله يقول لا طاقة لنا بهم، نخشى أن نتخطف من أرضنا. وتجد من يدافع عن استجابتهم من الآخرين يقولون كما تعلمون، والأوضاع والقوى العالمية وقوى الضغط. هذا هو منطق قريش. فرد الله عليهم رد سبحان الله. تعلموا يا أخوان، يجب الله أن نتعلم من القرآن كيف نرد على خصومنا. رد عليهم بدليل منطقي عقلي. قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يعني الآن وهم مشركون، كما قال يحيى بن سلام، قال: كنتم، يقول الله جل وعلا، كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري، وقد أمنتكم ورزقتكم، أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم برسولي أن أتخلى عنكم. سبحان الله. يقول الله لهم في هذا الجواب لدعواهم: ألم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله، يعني حقيقة، ويتخطف الناس من حولهم. يقول: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أو نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول: إذا كنتم وأنتم مشركون، واضطراب من حولكم، الاضطراب العالمي مع وجود الفرس والروم في وقتكم، وأنتم مشركون تعبدون الأصنام، ومع ذلك حماكم الله، وبلد مكة تهوي إليه الأفئدة وتجبى إليه الأرزاق، وحماكم الله جل وعلا مع شرككم، لأنكم لم تبلغكم الرسالة ولم تقم عليكم الحجة. أيعقل؟ أيجوز؟ هل يمكن أنه إذا آمنتم بي وأطعتم رسولي أن أتخلى عنكم؟ هذا سوء ظن بالله جل وعلا. فنحن نقول لكثير من الذين يقولون هذه الدعوة: نخشى أن تصيبنا دائرة. نعم، الذين قال لهم الناس مع كل أسف: إن الناس قد جمعوا لكم، فخشوهم مع كل أسف، ولم يفعلوا كما فعل صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قيل فخشوهم خافوا منهم. نقول لهم: ألم تكونوا آمنين تجبى إليكم ثمرات كل شيء في أمن ورغد وعل ومنع، والاضطراب العالمي من حولكم، ما هي حجتكم؟ أتخافون أن يتخلاها عنكم؟ هذا سوء ظن بالله جل وعلا. إذا سزمتم بشرع الله وبكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نتخلى عنه رب العالمين. بل الذي يحدث هو عندما تتخلون عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الهدي الذي كنتم عليه، هنا يحدث البلاء، وهنا يحدث الفرقة، وهنا يحدث تسلط الأعداء، وهنا يحدث التمزق، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سبحان الله، الحجة التي احتجوا بها هي التي قد ستؤدي إلى هلاكهم وذهابهم ودمارهم، وهذا ما رأيناه في كثير من بلاد المسلمين. لما تخلوا عن شرع الله جل وعلا وعن طاعة رسوله والالتزام بهديه حلت فيهم العقوبات وحل فيهم البلاء وحل فيهم النكال، أمر واضح مشاهد مجرب. إذن هذا كذا رد عليهم القرآن وسحب وسلب حجتهم. أقول هذا لأننا نسمع بين فينة أخرى يكتب في الصحف أو تقول بعض وسائل الإعلام أو يتحدث بعض الناس في المجالس بمثل العلة التي احتجت بها أو احتج بها كفار قريش: ونحن ضعاف، لا طاقة لنا بالقوى الكفر، لا طاقة لنا بالغرب. غير صحيح، لا، قد أمنكم الله جل وعلا وحماكم وحفظكم ورزقكم. إذا التزمتم بهذا المنهج فلا تخافوا إلا الله جل وعلا. لو أخذنا مثلا عمليا واقعيا في بلادنا، كيف كانت قبل 150 سنة أو 100 سنة؟ كيف كان من التمزق والخوف؟ حتى ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: والله الواحد منا يصعب كان أو آباؤنا يصعب أن يذهب إلى المسجد من بيته إلى المسجد، والواحد الآن منا يستطيع يأتي من شرق المملكة إلى غربها وزوجته وأولاده آمن ومطمئن والحمد لله، مع بعض الحالات التي لا واضحة، يستطيع من شمالها إلى جنوبها وهو آمن ومطمئن. كيف حدث هذا؟ لماذا؟ لما أقبلوا على الله جل وعلا، لما صدقوا مع الله جل وعلا، لما أقاموا التوحيد، لما نشروا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما التزموا بهذا المنهج كان الأمن وكان الرزق وكان الرغد وكان الإطمئنان. فالحقيقة الأمر واضح ولا يحتاج إلى بيان، فما أحوجنا إلى التأمل في هذه الآيات. ثم لاحظوا، وهذا أمر في القرآن متواتر، حاولت أن أتتبعه بتبع سريع، الارتباط القوي الشديد بين الأمن ورغد العيش وبين الخوف والجوع. نسأل الله السلامة والعافية. اسمعوا إلى بعض الآيات وأعود أعقب عليها. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لاحظوا الارتباط. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لاحظوا الرب. وفي سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم قال في آخرها بعد أن دعا بهذه الدعوة: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، بعدها بآيتين أو ثلاث. نجد أيضا آية في سورة النحل جمع الله بها بين اجتماع الخوف والجوع واجتماع الأمن ورغد العيش: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ما الذي حدث؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ارتباط وثيق بين الأمن ورغد العيش وبين الجوع والخوف. نجد من هذه الآيات في قصة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، إلى أن قال بعد ذلك: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ثم بعد ذلك: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق. قصة أيادي سبع، كيف تفرقوا، كيف كانت المرأة تمشي أو الرجل من تحت الأشجار وفوق رأسه أي إناء ما يصل نهاية الأشجار إلا وقد امتدعت، لا يحتاج يرفع يده. ثم حدث لما كفروا بأنعم الله التفرق والتمزق، حتى أصبح مثلا تفرقوا أيادي سبع وتشتتوا في البلاد بعد أن كانوا في رغد وأمن وعيش، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. انظروا القرن بين الأمن وبين رغد العيش، ونحن رأينا هذا في بلادنا والحمد لله، الأمن ورغد العيش، وطائما الحكم بالمناسبة للحالة العامة ليست للحالة الخاصة. لا يخلو بلد من أحداث، لا يخلو بلد من مصائب، لا يخلو بلد من فقراء، لكن أتحدث عن الحالة العامة. فالناس في أمن ولا يزال والحمد لله، يستطيع أي واحد منكم الآن يركب سيارته وبعد العشاء يذهب إلى أي مكان، تبقى حالات استثناء نادرة، أماكن معينة لا أتحدث عنها. رغد العيش بالجملة، نعم هناك فقراء، لكن رغد العيش هو الحالة الغالبة على الناس. مع وجود فقراء فقرهم شديد، نعم لا أحد يتصور أن لا يوجد أو أن لا يبالي بهؤلاء، كلا وحاشا، لكن فنخشى والله من هذا النمع. قبل 30 سنة بالضبط أو 29 سنة زرت بلد من بلاد المسلمين، والله أيها الأحبة وأنا أمشي في شمالها وجنوبها ووسطها كنت أقول متى تصل بلادنا إلى ما وصلت إليه هذه البلاد من الأمن ورغد العيش، شيء عجيب. وعشنا فيها عدة أيام مع بعض الزملاء، ذهبنا من الجامعة، ما مر على هذا الكلام 3 سنوات أو 4 سنوات ولا تبدأ الأحداث في تلك البلاد، وإلى اليوم من مصيبة إلى نكبة إلى بلاء إلى تمزق. قال بعض عقلاء تلك البلاد ما أصابنا إلا بذنوبنا إلا بعد أن سب الله علانية فلم ينكر، فعاقبهم الله. الآن منذ قرابة 25 سنة وهم من مصيبة إلى نكبة إلى بلاء، نسأل الله أن يرفع البأس عنهم. ووصلت الحال بهم إلى أن يأتي الرجل بأولاده يجمعهم ويطعمهم وجبة دسمة فيموتوا جميعا، يسممهم حتى لا يعيش الذل كما يقول أو يخشى على عرضه. حالات وليست حالة واحدة، ولا يزال البلاء قائم لم ينتهي بعد. هذه عبر أيها الإخوة، ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، ولذلك ما نحن فيه الآن من رغد عيش وأمن يجب أن نحافظ عليه. وأقول وكما قلت في أكثر مناسبة، المحافظة على الأمن في بلاد المسلمين وأخص هذه البلاد عبادة لله جل وعلا، نتقرب به إلى الله جل وعلا. لكن ما هو الأمن؟ هو الأمن الشامل، الأمن المتكامل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وليس الأمن بمفهومه الناقص عند بعض الناس. نخشى ما نسمع الآن ونقرأ ونشاهد في الصحف من الحملات والمداهمات التي تجري الآن في البتحة وغيرها، أمور تقشعر لها الأبدان. هذا أصبح لم يعد سرا، علانية يوميا الصحف تنشر قضايا رهيبة ومخيفة، مما يضبط رجال الأمن والهيئات جزاهم الله خيرا وإدارة مكافحة المخدرات أين هي؟ تبعد عنا أمتار، تقشعر لها الأبدان. إن كيف حدثت هذا الجرائم؟ كيف جلبت هذه المخدرات؟ كيف وقعت أوكار الفساد؟ كيف وقعت هذا الحال الشاذة؟ آلاف الأفلام الفاسدة الفاجرة، وكما قلت لكم قبل قليل مثل ستار أكاديمي وما يحدث، والله إنني أخشى من عقوبة، والله نخشى من عقوبة. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. نخشى، ليس بيننا بل الحسوة. انظروا ما يجري ويتخطف الناس من حولهم، ألا تلاحظون هذا؟ الناس يتخطفون من حولنا في من يجاورنا. هل بيننا بين الحسب والنسب؟ لا والله، لا والله، بيننا بين الله هذا الإيمان وهذه العقيدة، إن التزمنا بها وحافظنا عليها فأبشر بالخير ورغد العيش والاطمئنان واستمرار الخير. إن تخلينا عنها وحاشا وأعوذ بالله من ذلك، وأن نرى هذا اليوم وتساهلنا فيها وضعفت معالم الولاء والبراء وكثر السفهاء وأصحاب الشهوات والتقليد للغرب، فما بيننا بين حسب وحسب. وهذه البلاد قبل كما قلت لكم أكثر من 100 سنة كيف كانت؟ كانت عدة دول وعدة إمارات كان لا يستطيع الإنسان أن يحج، بل لا يستطيع كما قلت لكم أن يذهب يصلي في بيته. في القرى المجاورة للرياض كان يصعب الإنسان ينتقل من قرية إلى قرية للخوف واللصوص. وهي هذه البلاد، فليس بيننا وبينها حسب ولا نسب. وكل هذا حتى بعد دعوة الشيخ لما تخلى في فترة من الفترات أهلها وضعفت علاقتهم بهذه الدعوة، سلطت عليهم العقوبة. ولما عادوا إلى الله جل وعلا والتزموا بهذه الدعوة ونشروا هذه الدعوة والتزموا بها في مناهجهم وفي مساجدهم وهدموا القبور والمشاهد واجتهدوا في هذا الأمر، عاد لهم الأمن ورغد العيش والطمأنينة، وهو الذي الرغد الذي عشنا به نحن وبالذات جيلنا منذ ولدنا، والحمد لله نحن في رغد عيش وفي أمن واطمئنان. لكننا نخشى والله لما نرى من علامات وما نرى من أمور. فيا أحبة الكرام، إن المحافظة على هذا الأمن واجب على كل فرد، وليست خاصة برجال الأمن أو رجال الهيئة أو غيرهم، كل منا مؤتمن على هذا الأمن، ولكنه الأمن الشامل الواضح، أمن العقول، حتى لا يدخل إلى عقول أبنائنا ما يخالف منهج الله جل وعلا ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أمن الأبدان، حتى لا يتسرب بيننا من المجرمين وغيرهم. إنها الأمن أيها الأحبة مسؤولية مشتركة، مسؤولية الأب مع أبنائه، مسؤولية المعلم مع تلاميذه، مسؤولية كل مسؤول في مسؤوليته. والأمر عظيم ومخيف، فمن أجل أن نحافظ على ما نحن فيه ونتخلص من البوادر التي بدأت وهي مخيفة، إما بسبب شهوة أو شبهة. شبهة مثل مناهج الغلو التي وقعت وحدثت بها ما عكر الأمر، أو الشهوة من مخدرات ومن لصوص ومن جرائم، كل هذه باب الشهوات واسع جدا. وهناك من بني جلدتنا من يريدون أن يهدموا هذا أمن هذه البلاد على رؤوس أهلها، وإن كانوا يتكلمون بلغتنا، وإن كانوا يقولون باسم الإصلاح واسم التطور واسم الحضارة. فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فرعون يقول هذا السنة. المنافقون وقت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يدعون الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هناك مفسدون الآن يريدون أن يفسدوا علينا بلادنا باسم اتباع الغرب وباسم الشهوة وباسم الحرية وبأسماء يصرحونها أحيانا ويكنون أحيانا إن لم يؤخذ على إيد هؤلاء السفهاء. فإننا نخشى أن يصيبنا ما أصاب غيرنا. فاتقوا الله أيها الأخوة في أنفسكم، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في الأجيال القادمة، اتقوا الله في إخوانكم المسلمين. لأن الأمن في هذه البلاد أيها الأخوة أيضا يرتبط به أمن المسلمين في الخارج. إذا اضطربت الأمن لا قدر الله لا يستطيع الناس أن يحجوا. الآن يأتون والحمد لله للحرم وهم آمنون مطمئنون، يتنقلون بين المشاعر بيسر وسهولة من المدينة إلى مكة. إذا اضطرب الأمن انشغل الناس في أنفسهم، فحرمنا هؤلاء الإخوان وإخواننا من أداء هذا الركن العظيم ومن زيارة بيته الكريم. إذا اضطرب الأمن ما استطعنا أن نساعد إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. كثير من المشاريع الإسلامية في أنحاء العالم لأهل هذه البلاد جهود مشكورة في دعمها وتأييدها، سواء من المسؤولين أو من غيرهم، ومن العلماء ومن التجار ومن الشباب. إذا اضطرب الأمن كل من يشغل بنفسه فهي جناية حتى على إخواننا المسلمين، جناية على إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. فلنتق الله جل وعلا ولنحافظ على هذا الركن الأساس والركن العظيم. وأن يقال للسفهاء كفوا عن سفهكم، كفوا عن فعلكم، اتقوا الله فينا وفي بلادنا وفي أهلنا. البلد ليس لكم، البلد لأهله وللمؤمنين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، الأرض لمن يلتزم بشرع الله جل وعلا. أما يأتينا من أصحاب المدارس الغربية ومن المتشبهين بهم من أصحاب ما يسمى بالمدارس العقلية أو أصحاب مدارس الحداثة، هؤلاء هم الذين يريدون في بلادنا الشر، كفانا الله شرهم. فلتكن كلمتنا واحدة مع أنفسنا وفي بيوتنا ومع المسؤولين، ونناصح المسؤولين ونناصح العلماء، ولا نيأس ونصبر ونتحمل، نزيل أسباب الفرقة والخلاف التي تغر الصدور وبخاصة بين الأخيار بين طلاب العلم. هذا هو واجبنا، وإلا فالأمر عظيم. وخير الختام في هذه الوقفة، لأن ما بقي معنا إلا دقائق، قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. بينما كما تعلمون نجد في سورة هود قوله تعالى لما قال صحيح: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وكما تعلمون أيضا في سورة الأنعام في قوله جل وعلا في الآية العظيمة: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. كلها اجتمعت. وأخيرا الصلاح وحده لا يكفي. الآية تقول: وأهلها مصلحون. نعم، ما الفرق بين الإصلاح والصلاح؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ما قال وأهلها صالحون، قال وأهلها مصلحون. زينب رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أسألكم: هل كثر الخبث أو لم يكثر الخبث؟ اللهم سلم سلم. لكن إذا كان أهلها القائمون عليها ولاة أمرها، فيها الهيئات وفيها التعليم وفيها المسؤولين وفيها العلماء وفيها الدعاة وفيها إمة المساجد وأولياء أمور الأولاد، مصلحون قائم بأمر الله، لا تهلك حتى ولو فيها بعض الفساد، حتى ولو جيل بعض الفساد فلا تهلك. لكن إذا تخلى أهلها والقائمون عليها عن الإصلاح فهذا ظلم، حتى لو أن فيهم من الصالحين. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء واستمرار التناصح بيننا وبين المسؤولين وبين العلماء، كل منا يقوم بواجبه. أبشروا بالخير ونحسن الظن بربنا جل وعلا، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا، وأن لا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. كل يوم نصاب بمصيبة ونرى بلية، يوم من هنا ويوم من هناك، ولكن المدافعة المدافعة. دافعوا ما ترون بحكمة وعلى بصيرة وبعد نظر وعدم استعجال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهنا أبشروا إذا كنتم قائمين بأمر الله قائمين بشرع الله، فأبشروا بحماية بلادكم وأمن بلادكم، وأبشروا بنجاتكم في الدنيا والآخرة. وإذا قضى الله جل وعلا وقدر على بلد أن يهلكها: وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا. فإذا سزمت بمثل الله وشرع الله جل وعلا فأبشروا بالنجاة في العاجل والآجل. أبشروا بنجاة بلدكم وأهلكم، وأبشروا بنجاة أنفسكم في العاجل والآجل. وأعظم النجاة كما قلنا قبل درسين أو ثلاثة هو التزامكم بمنهج الله، هو الثبات على هذا الدين، هو الثبات على هذا الحق. هذا هو موضوعنا بإذن الله في الحلقات التي قلت بعد العشاء بعنوان: وما بدلوا تبديلا. ولذلك رسالتي التي سأبدأها في تلك الدروس إن شاء الله في الدرس القادم بعد صلاة العشاء: وما بدلوا تبديلا، موجهة لمن؟ حتى لا نجلس نسقط الكلام على فلان أو فلان، موجهة لأنفسنا أولا. كيف نثبت على شرع الله؟ من المؤمنين رجال قرر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله يجعلنا من الثابتين غير المبدلين. بهذا سأقف معكم دروس، لأن الموضوع مهم. وكما تذكرون قبل سنوات أكثر من سنوات ألقيت موضوع الفتور، لما أحسست ببوادر الفتور تجري في أوصال بعض الشباب وطلاب العلم. وها نحن اليوم نعود مرة أخرى لموضوع آخر: وما بدل تبديلا، يتحدث عن الاضطراب والاضطراب في المنهج. قلت لكم قد انتهيت من هذا الموضوع قبل أكثر من سنتين، أبقيت أنتظر وقتا مناسبا، أرى أن الوقت مناسب لإلقائه، فأسأل الله أن يوفق وأن يسدد وأن يفتح علي وعليكم وأن يثبتنا حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.